كذلك أيضا ما حد القتل؟ قالوا ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. إذا كان يوجب واحدا من ذلك فإنه يمنع من الإرث. فإذا قتل أخ أخاه وطلب أولاد الأخ القصاص أو طلب أبوه القصاص أو طلب أولياؤه وإخوة الآخرون القصاص لأن القتل عمد ثبت القصاص، ولو كان أخاه تعمد قتل أخيه، فإذا كان هو وارثه حرم من الميراث هكذا فلا يرث. روي أن رجلا من بني مدلج كان له ولدان أمهما أمة يعني مملوكة، وكان يرسلهما لرعي الغنم. زوجته غارت وقالت أرسل الأمة، فقال ولداها لا نأذن لأمنا أن تذهب ترعى ونحن موجودون، نحن نقوم بالرعي، أليس ذلك هو المقصود؟ الرعي الغنم نحن نقوم به. فأصرت امرأته على أن يرسل أمته أم الولدين، وألزم أحدهما بأن يترك أمه ترعى فامتنع، فعند ذلك قتل ولده، رماه بحجر أو بخشبة فأصاب ركبته فنزف الدم حتى مات. ولما مات كان لا بد من الدية، جاء عمر بن الخطاب وأخذ من ماله 100 من الإبل وأعطاها لأخيه لأنه حر، ولم يعطي الأمة الأم لأنها لا تزال أم ولد، وقال لولا أن الولد لا يقتل، الوالد لا يقتل بولده لقتلتك. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل. هكذا، فمن كان قتله عمدا فإنه لا يرث، وها هنا القتل عمد، ولكن جاءت السنة بأن الوالد لا يقتل بولده ولكن يدفع الدية، فهذه الدية التي دفعها ألزم بدفعها وصارت لأخي ذلك الولد الأخ الحر. هكذا ما أوجب قصاصا كالقتل عمدا، أو أوجب دية كقتل الخطأ، أو قتل الوالد لولده، أو أوجب كفارة كما إذا رمى صيدا وأصاب أخاه أو أباه أو عمه، فإنه لا يرث. ولو قال إني مخطئ ما تعمدت قتل أخي ولا قتل أبي، فالشرع يمنع من توريثه هكذا، وذلك لأنه الحال هذا يعتبر كأنه تسبب، وحتى لا يخاطر أحد وإن كان غير متهم، لكن لو اصطلح هو وإخوته لو اصطلحوا وقالوا نحن نعلم أنك تحب أباك وأنك لم تتعمد فلا نحرمك، فلهم ذلك. فمن قتل أخاه بين الصفين يظنه حربيا ولا فإنه لا يرث. أما القتل الذي لا يجب ذلك فلا يمنع من الإرث، كما لو قتل أحدا لبغي أو صيالة. البغاة إذا خرجوا وأمر الإمام بقتالهم فقتل أحدا أخاه أو ابن أخيه لم يمنع، وذلك لأن هذا قتال بحق. وكذلك الصائل، لو صال إنسان على رجل على أخيه أو على ابن أخيه في بيته يريد قتله أو يريد الزنا بامرأته أو يريد النهب لماله، ولم يندفع ذلك الصائل إلا بالقتل، فإنه يقتله ولا يمنع الإرث. هذا هو القتل. الثالث اختلاف الدين. الأديان قيل إنها اثنان، إسلام وكفر، فجميع الأديان تعتبر كأنها كلها دين واحد. هذا قول أكثر الأئمة. ذهب الإمام أحمد إلى أن الأديان مختلفة، وجاء حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. بالإجماع أنه لا يتوارث المسلمان، المسلم والكافر، ولكن لو كان كافرين أحدهما يهودي والآخر نصراني، في هذه الحال اليهودي هل يرث أخاه النصراني أو لا يرثه؟ هذا فيه اختلاف الدين. ولكن من العلماء من يقول الكفر ملة واحدة، هكذا ذهب كثير من الأئمة. وقيل إن الكفر ثلاث ملل، يهودية ونصرانية ومجوسية، وقيل إن الكفر ملل أشتى يعني متكاثرة، فيكون إذا كان مثلا خمسة إخوة أحدهم شيوعي والآخر بوذي والآخر هندوسي والرابع يهودي والخامس نصراني، فعند الإمام أحمد لا يتوارثون. وذهب بعض الأئمة إلى أنهم يتوارثون، وذلك لأن الكفر عندهم ملة واحدة. العمل على أن الكفر ملل شتى، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. استثنوا من ذلك مسألتين خلافا للأئمة. الأولى الإرث بالولاء، وذلك لأن الرقيق أصله الكفر، فإذا أعتقه وهو لا يزال كافرا ومات ورثه سيده، لأن الولاء ثابت عليه فلا يمنع اختلاف الدين، يرث المسلم عتيقه الكافر. وكذلك لو كان الكافر هو الذي اعتق عبدا مسلما فإنه يرثه. مسألة ثانية، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يقسم له ترغيبا له في الإسلام، يرث ترغيبا له في الإسلام. ويذهب بعض العلماء إلى أن المسلم أولى بأن يرث أباه الكافر من أولاده الكفار، وما ذاك إلا أنه أحق بماله، والمال أصله للمسلم أو للمسلمين، وكونهم يأخذون ماله ويستعينون به على الكفر ويحرمون أخا لهم قد أسلم، يشاهدهم يتصرفون في أموال أبيهم أموالا طائلة وهو محروم، قد يكون ذلك سببا في عدم الرغبة، يقول لا أسلم، إذا كان إسلامي يحرمني من الإرث. ففي هذه الحال يترجح أنهم يورثونه، أنه أحق بأن يرث. هناك المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، ذكروا أن المرتد لا يرث ولا يورث، وإذا مات على ردته فأمواله هيء تصرف لمصالح المسلمين، وهكذا كل من حكم بكفره إذا مات وقد حكم بكفره بأي خصلة، كالمصر على ترك الصلاة والجاحد لشعيرة من شعائر الإسلام، فإنه يكون أمواله هي تصرف لمصالح المسلمين. ذكر أن الكفر ملل شتى، وأن الكفار يتوارثون إذا اتحدت مللهم، فاليهودي يرث أخاه اليهودي أو أباه، والنصراني كذلك، والمجوسي والشيوعي والبوذي يتوارثون. أما إذا كان هذا بوذيا وهذا هندوسيا وهذا نصرانيا، فعندنا أنهم لا يتوارثون، لا يرث اليهودي النصراني، وعند الحنفية والشافعية أن الكفر ملة واحدة وأنهم يتوارثون، وعند المالكية أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية وبقية الملل. نبدأ في الوارثين من الرجال. يقول: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء عشرة، ولكنه اختصر، والأصل أنهم عند البسط خمسة عشر، وذلك لأنه لم يذكر إلا أخا واحدا، ترك أخوين، فالإخوة ثلاثة، ولم يذكر إلا ابن أخ واحد، وابن الأخ اثنان، ولم يذكر إلا عم، والأعمام اثنان، ولم يذكر إلا ابن عم، وابناء العم اثنان، فيزيد عندنا خمسة، يزيد أخوان وابن أخ وعم وابن عم، فتكون عشرة. فتقول: الابن وابن الابن، ولو كان بعيدا، ابن ابن ابن، والأب والجد ولو كان بعيدا، أبو 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 أب، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتق، هؤلاء 15، ويتفاوت إرثهم. الابن تارة يأخذ المال كله، وتارة يشترك فيه مع إخوته، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، فيكون له 4 حالات. فإذا مات ميت وله ابن حاز المال، فإن كان له 5 أبناء اقتسموه اشتركوا فيه، فإذا كان له ابن وأبوان فالأبوان لكل واحد منهم السدس والباقي للابن، فإن كان الابن 5 فالأبوان لهما سدسان والباقي للخمسة الأبناء، وكذا لو كان معهم إناث فللابن 4 حالات. ابن الابن له 4 حالات ويزيد 5، هو مثل الأب مثل أبيه إلا أنه يسقط، فيكون تارة يأخذ المال كاملا وتارة يشارك في المال كاملا وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض وتارة يسقط. الأب تارة يأخذ فرضا كما إذا كان ابن وأب فلا يأخذ إلا السدس، وتارة يأخذ فرضا وتعصيبا كما إذا كان ابن وبنت فللأبن السدس الأب وله ما بقي بعد البنت، وتارة يأخذ المال كله إذا لم يكن إلا الأب، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض كما لو كان أما وابنتان وزوجة، البنتان لهما السدس الثلثان والأم لها السدس والزوجة لها الثمن اللي يوجد البنتين، ولكن ها هنا أخذ السدس عائلة، فيقال في الأب تارة يأخذ السدس كاملة وتارة يأخذ السدس عائلة وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب وتارة يأخذ المال كله وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، هكذا. ولا يرث معه إلا الأولاد والزوجة والأم أو الزوج والأم. فمثال أخذ السدس عائلا إذا مات ميت وله بنتان وله أبوان وزوج، امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأبيها وبنتين، المسألة 12، البنتان لهما الثلثان 8 والأم لها السدس هذه 10، وكذلك الزوج له الربع، الربع 3 فهذه 13، الأب له السدس عائلا 2 من 15، أخذ السدس عائلا. عرفنا أنه تارة يأخذ السدس كاملا وتارة يأخذ السدس عائلا وتارة يرث بالتعصيب وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب وتارة يحوز المال كله وتارة يأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيبا. هذا الأب، الجد مثله، إلا أنه يزيد بحالة سادسة وهي أنه يسقط، يسقط إذا كان دونه أب. الأخ الشقيق والأخ لأب تارة يرث المال كله وتارة يشارك فيه وتارة يأخذ ما بقي كاملا وحده وتارة يشارك ما فيه وتارة يسقط. وهكذا الأخ من الأب لهما خمس حالات: لو مات ميت وليس له إلا أخ حاز المال، فإن كانوا خمسة إخوة اشتركوا، فإن كان الإخوة معهم بنتان فإنهم يأخذون ما بقي بعد البنتين أو بعد الأم أو بعد الزوج أو الزوجة، فإن كانوا واحدا أخذ الباقي قليلا أو كثيرا. إذا كان عندنا مثلا بنتان وأم وخمسة إخوة أشقاء لأب، البنتان لهما الثلثان والأم لها السدس ويبقى سدس يأخذه الإخوة قليلا أو واحدا. وهكذا الأخ من الأب، وهكذا من الأخ الشقيق له هذه الأربع وتارة يسقط، وهذا كذا ابن الأخ لأب والأم الشقيق والأم لأب وابن الأم الشقيق وابن الأم لأب، كل هؤلاء لهم خمس حالات: تارة يأخذ المال كله وتارة يشارك فيه وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الهروب وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الهروب وتارة يسقط. أما الأخ لأم فإنه صاحب فرض، تارة يأخذ السدس كاملة وتارة يأخذ السدس عائلة وتارة يشارك في السدس في الثلث كاملة وتارة يشارك في الثلث عائلة وتارة يسقط، لأنه صاحب فرض. وأما الزوج فإنه أيضا صاحب فرض، وأصحاب الفروض يقدمون ويعطون حقوقهم، فالزوج تارة يأخذ النصف كاملا وتارة يأخذه عائلة وتارة يأخذ الربع كاملا وتارة يأخذه عائلة، له أربع حالات ولا يسقط بحال، يعني لا يسقط سقوطا كليا. وأما المعتق فإنه مع العصبة، يعني أنه عصبة، تارة مثل العصبة، تارة يأخذ المال كاملا وتارة يشارك فيه إذا تعدد الإخوة الذين هم أولاد المعتق، وتارة يرث ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يرث أو يأخذ يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط. هؤلاء هما الرجال الوارثون من الرجال عشرة، أسماءهم معروفة مشتهرة، يعني معروفون: الابن وابن الابن مهما نزل، يعني ولو كان ابن 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 فإنه يعتبر من الفرع الوارث، والأب والجد له. لماذا قال الجد له؟ ليخرج الجد للأم، فإنه لا يرث إلا مع ذوي الأرحام. الجد الذي ينزل منزلة الأب هو أب الأب، ولو علا كأب أب أب وإن علا، هذا الجد له وإن علا. والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن أنزل الله تعالى فيه قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يرث المال كله إذا لم يكن لها ولد. وكانت المسألة كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، يرثها إن لم يكن لها ولد. ثم الأخ من الأم أنزل فيه قول الله تعالى: وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس. فهذا معنى قوله: قد أنزل الله به القرآن. ثم قال: والأخ وابن الأخ من أبيه. لماذا قال من أبيه؟ لئلا يدخل فيه ابن الأخ من الأم، فإنه لا يرث، وذلك لأن قرابة الأخ من الأم قرابة خاصة لأنه من ذوي الأرحام، فابن الأخ من الأم يعتبر من ذوي الأرحام ولا يرث. ابن الأخ الأخ وابن الأخ من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، يعني اشكر للناظم حيث أفادك بهذه الفائدة. هكذا يستحبون الدعاء لمن أفادك فائدة. ونظم ذلك بعضهم فقال: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألق الكبر والحسد. اشكر لذي الإيجاز، يعني أنه أوجز ولم يطول، فيكون ذلك سببا في الحفظ وسببا في المعرفة. فاشكر لصاحب الإيجاز وصاحب التنبيه. ثم قال: والعم وابن العم من أبيه. لماذا قال من أبيه؟ ليخرج العم من الأم. الأب له ثلاثة إخوة وكلهم أعمامك، أخوه من أبويه عم شقيق، وأخو أبيك من أبيه عم لأب، وأخو أبيك من الأم عم للأم، ولا يرث أخوه من أبي من أمه. ولهذا قال: والعم وابن العم من أبيه، يعني أنه لا يرث إلا إذا كان من الأب أو من الأبوين. العم وابن العم من أبيه، فاشكر للإجازة والتنبيه. ثم قال: والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء. الزوج عرفنا أنه الزوج المرأة، سواء قد دخل بها أو له أولاد أو لم يكن هناك دخول ولا خلوة فإنه يرث. والمعتق هو صاحب الولاء. الولاء عرفنا أنه ولاء العتاقة، فيرث هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. إذا اجتمع هؤلاء الخمسة عشر، من الذي يرث؟ يرث منهم ثلاثة، يرث منهم الأب والابن والزوج. كيف نقسم؟ أليس الابن يحجب الزوجة إلى الربع؟ فللزوجة الربع. أليس يحجب الأب إلى السدس فله السدس، فتكون المسألة من اثني عشر إذا كان فيها ربع وسدس، وذلك لأن مخرج الربع من أربعة ومخرج السدس من ستة وبينهما موافقة بالنصف، فتأخذ نصف الأربعة وتضربه بالستة فتكون من اثني عشر. الزوج له الربع ثلاثة، والأب له السدس اثنان، ويبقى سبعة للابن. هكذا يتوارثون. كذلك لو عدموا، إذا عدم الأب والزوج والابن، من الذي يرث بعدهم؟ أليس الجد يرث لكونه ابن لكونه أبا الأب؟ أليس ابن الابن يرث لكونه قائما مقام الابن؟ ما يرث إلا اثنان، ابن الابن وأبو الأب، وميراثهم كميراث الأب مع الابن. الجد ليس له إلا السدس والباقي لابن الابن. فإذا لم يكن هناك ابن ابن ولا أبو أب، وإن نزل الابن وإن على أبو الأب، يرث الإخوة. من الذي يرث منهم؟ يرث اثنان، الأخ الشقيق والأخ من الأم. لماذا ورث الأخ من الأم؟ لأنه صاحب فرض، وأصحاب الفروض يقدمون، فهو صاحب فرض، فعلى هذا يكون الأخ من الأم السدس والباقي للشقيق. فهؤلاء هم الجماعة الذين يرث منهم اثنان أو أكثر من اثنين. أما البقية فكيف نرتبهم؟ البقية لا يرث منهم إلا واحد واحد، فبعد الأخ من الأم والأخ الشقيق يرث الأخ من الأب لأنه أقرب، وبعده ابن الشقيق لأنه أقوى، وبعده ابن الأخ من الأب لأن له أخوة وله إدلاء بالأخوة، وبعده العم الشقيق ينفرد بالإرث، وبعده الأخ من العم من الأب، وبعده ابن العم الشقيق، وبعده ابن العم من الأب وإن بعد وإن نزل، وبعدهم يكون بعدهم الباقي يكون المعتق. هذه كيفية ترتيبهم. وفي الدرس غدا إن شاء الله نذكر إذا اجتمعوا كلهم الرجال والنساء. نقف عند هذا، نسمع الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أولى بالإرث، الولاء أم القرابة؟
المعتق لا يرث إلا إذا عدم القرابة، إذا لم يكن له ابن عم ولو في الجد العاشر، هنالك يرث الولاء. فالولاء هو آخر من يرث من الورثة الذين يرثون بالتعصيب.
أحسن الله إليكم. من الذي يقسم الإرث؟
نعم،
من الذي يقسم الإرث التركة؟
يقدرون على أن يقسموه بينهم، أن يقتسموه، وإذا شكوا في ذلك ترافعوا إلى من يعرف القسمة، قسمة التركات ولها موضع في كتب الفقه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين المدبر والموصى بعتقه؟ ما الفرق بين العبد المدبر والموصى بعتقه؟
المدبر هو الذي يدبر، يقول إذا مت فعبدي حر، فمعنى ذلك أنه هذا العبد عينه. وأما الموصى بعتقه فمثل أن يقول إذا مت فأعتق أحد عبيدي، ولم يكن معينا.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: المرأة إذا خلعت نفسها من زوجها حتى لا يرث منها، فهل ينطبق عليها أو عليه مثل تطليق الزوج زوجته حتى لا ترث؟ وكيف يعرف تعمدها لذلك؟
في هذه الحال لا ترث ولا يرث إذا وافق على ذلك. إذا قالت أنا أخلع نفسي أعطيك 1,000 أو 10,000 على أن تخليني، فإن هذه الفرقة بينونة بحيث أنها لا تحل له إلا برضاه بعقد جديد، فلا توارث بينهما سواء مات هو أو ماتت هي قبله.
أحسن الله إليكم. إذا مات الأب في حادث سيارة وكان ابنه هو الذي يقود السيارة، وجاء تقرير المرور أن على الابن نسبة 20% من الخطأ، فهل يرث الابن بقدر خطأه أم أنه لا يرث مطلقا؟
الظاهر أنه لا يرث، لأنه شارك إلا إذا اتفق مع إخوته وتسامحوا معه.
هل الإخوة لأم يرثون عتيقة أخيهم؟
عقيقة؟
عتيقة.
عتيقة لا يرثون إلا إذا كان أخوهم من أبيهم، أما من أمهم وأبيهم. وأما من أعتقه أخوهم من الأم، أخوهم من الأم، فإن إرثه يكون لعصبته، والإخوة من الأم ليسوا عصبة. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما: فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرض في نص الكتاب 6: لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، أي أن جنس الوارثات من النساء بالاختصار سبع، ما هناك غيرهن، ما فرض الشرع لغيرهن. البنت التي هي بنت الصلب، بنت الرجل من صلبه أو بنت المرأة. الثانية بنت الابن، وإن نزل أبوها بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن، حيث أنها إذا نسبت إلى الميت وإن بعدت في محض الذكور صدق عليها أنها بنت ابن. الثالث الأم، وأم مشفقة. الأم الوالدة عادة يكون في قلبها شفقة ورقة ورحمة لولدها ذكرا أو أنثى، فوصفت بأنها مشفقة وصف أغلبي. لو قدر أنها ليست مشفقة بل إنها أم قاطعة أو هاجرة لولدها أو لم ترمه ولم تربه ولم تحضنه، لم يسقط نصيبها من الإرث. هكذا الأم المشفقة إنما هو وصف عادي. الثالث وزوجة، الزوجة من كانت في عصمة الزوج عندما مات أو كانت مطلقة ولكن مات وهي في العدة أي رجعية، فإنها ترث، يصدق عليها أنها زوجة إذا طلقها واحدة أو طلق طلقتين ومات وهي في العدة ورثت، كما أنها لماتت وهي في العدة ورث. والجدة، كلمة الجدة تصدق على ثلاث: على الجدة أم الأب، والجدة أم الأم، والجدة أم الجد أبي الأب، وكلهن يشتركن في الإرث، يأتينا إرثهن في باب السدس إن شاء الله. الجدة ترث عند عدم الأم. والمعتقة التي اعتقت ذلك الميت ذكرا أو أنثى فإنها ترثه إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها. والأخت من أي الجهات كانت؟ الأخت يدخل فيها ثلاث: الأخت من الأبوين وهي الشقيقة، والأخت من الأب التي هي أخت الميت من أبيه، والأخت من الأم. فهذه عدتهن بانت. فهكذا ذكر أنهن سبع عند الاختصار، وعند البسط يكن 11، لأنه ما عد إلا جدة، والجدات ثلاث، ولا عد إلا أخت، والأخوات ثلاث، فيزاد مع السبع جدتين وأختين، فيصل العدد إلى 11. الوارثات بالبسط 11، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والجدة أم الجد بالأب، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والزوجة، والمعتقة 11. هؤلاء هن الوارثات من النساء. فالبنت تارة ترث النصف كاملة، وتارة ترث النصف عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة ترث المال كله بالتعصيب مع الغير، وتارة ترث ما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا بالغير، فيكون لها ست حالات. إذا كان مثلا بنت وعم فللبنت النصف والباقي للعم، ورثت النصف كاملا. وإذا كان معها زوج وأبوان، بنت وأم وأب وزوج، فها هنا ترث النصف عائلة، وذلك لأننا نعطي الزوج الربع 3 من 12، والأم السدس 2، والأب السدس 2، وما بقي لها إلا 5، وهي ترث النصف، والنصف 6، فتعول المسألة فيكون لها 16، فهذا النصف عائلة. وتارة تشارك في الثلثين كاملة، إذا كان هناك 3 بنات وعم، فثلاث البنات يشتركن في الثلثين، والثلث الباقي للعم. وتارة تشارك في الثلثين عائلة، كالمسألة المذكورة. إذا كان عندنا بنتان وزوج وأبوان، أليس الزوج له الثلث الربع، والأم لها السدس 2، والأب له السدس 7، البنتان لهما الثلثان 8، عندنا 7 و8، الجميع 15، فلا يحصل للبنات إلا الثلثين 8 من 15، لا شك أنها أقل من الثلثين، لأن ثلثي 15 10، فحصل لهن إلا الثلثين 8 من 15. هذا مثال أخذنا الثلثين عائلة. إذا كان معهن أخوهن، إذا كان مع البنت أخوها أو إخوتها، فإنها ترث بالتعصيب يأخذون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانت واحدة فلها الثلث ولأخيها الثلثان، وإن كانوا اثنين فليس لها إلا الخمس ولأخويها لكل واحد من المخمسان. إذا كان معهم زوج فالزوج يأخذ الربع والباقي ثلاثة أرباع للبنت وأخيها أو أخويها، فتشارك فيما بقي بعد أهل الفروض. هذه حالات البنت، يعني لها ست حالات: تارة تأخذ النصف كاملة، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تشارك في المال كله تعصيبا، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا، ويسمى تعصيبا بالغير. بنت الابن يمكن أن يكون لها 11 حالة، لأنها تشارك البنت في هذه الست وتزيد عليها، هي تارة تأخذ النصف كاملة، وتارة تأخذ النصف عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تشارك في المال كله تعصيبا بالغير، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض تعصيبا بالغير، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تسقط. فلها 11 حالة شاركت النصف البنت في الست الحالات، وزادت أنها تأخذ السدس. فإذا كان عندنا بنت وبنت ابن وعم، فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، أخذته كاملة. فإذا قدر أن عندنا بنت وبنت ابن وزوج وزوج وأب، فإن البنت لها النصف ستة، وبنت الابن لها السدس هذه ثمانية، والأب له السدس هذه عشرة، والزوج له الربع هذه ثلاثة عشر. حصل لبنت الابن اثنين السدس، اثنين من ثلاثة عشر، هل هي سدس أو أقل؟ أقل من السدس، أخذت السدس عائلة. وإذا كان معها أختها، يعني بنت وبنتا ابن، فتارة يأخذن السدس كاملا يشتركن فيه، وتارة يأخذنه عائلة. فإذا كان عندنا بنت وثلاث بنات ابن وعم، فللبنت النصف ولثلاث بنات ابن السدس يشتركن فيه، والباقي للعم. فإن كان بدل العم أب وزوج عالت المسألة إلى ثلاثة عشر، فاشتركنا في اثنين من ثلاثة عشر. وإذا كان عندنا بنتان وبنت ابن وأخ شقيق، فإن بنت الابن تسقط لاستكمال البنات الثلثين، ويكون الباقي للعم أو للأخ. هذه حالات بنت الابن. أما الأم فإنها تارة تأخذ الثلث كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك تأخذ السدس كاملا وتارة تأخذه عائلة ولا تسقط، فلها أربع حالات. فإذا كان عندك أم وأخت شقيقة وأخت لأب، لا أخت أم وأخت شقيقة وزوج، ذكرنا أن هذه المسألة أول ما وقع فيه العول. الأخت تقول أنا لي النصف، والزوج يقول أنا لي النصف، هل الأم تسكت؟ الأم تطالب الثلث، فتأخذ الثلث عائلة، فتكون مسألة من ثمانية، أصلها من ستة وعلت إلى ثمانية، فللزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث، أخذت الثلث عائلة. فلو لم يكن هناك زوج لأخذت الثلث كاملة. نقول النصف للأخت الشقيقة والثلث للأم كاملا والباقي لأولى رجل ذكر، فتأخذ الثلث كاملة. هذه حالتان، وحالتان لها في السدس، تارة تأخذ السدس كاملا وتارة تأخذه عائلة. فإذا كان عندك مثلا أم وأخوان من الأم وابن عم، فإن الأخوين من الأم لهما السدس، ولهما الثلث، لكل واحد منهما السدس، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والباقي للعم. ها هنا أخذت السدس كاملة. فإن كان عندنا أختان شقيقتان وأختان لأم وأم، أليس الشقيقتان لهما الثلثان أربعة من ستة، والأختان من الأم لهما الثلث اثنان من ستة، الثلث الثلثان، انتهى المال. نزيد فيه ونجعلها من سبعة، فيكون الأم واحد من سبعة. هل هو سدس أو سبع؟ سبع، ما حصل لها إلا سبع، سميناه سدس لأجل أن الله فرض لها السدس، فهذا فرضها، يعني السدس عائلة. الجدة تارة تأخذ السدس كاملا وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تأخذ السدس عائلا وتارة تشارك فيه عائلة وتارة تسقط، فلها خمس حالات. فإذا كان عندنا جدة وأخ، فالجدة لها السدس والباقي للأخ، أخذت السدس كاملة. وإذا كان عندنا جدة وأختان شقيقتان وأخوان من الأم، أليس الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، والأخوان من الأم لهما الثلث اثنان من ستة، هذه اثنان من ستة، هذه ستة، أربعة واثنين ستة. الجدة يكون لها واحد السبع، مع أن فرضها السدس، ولكن عالت المسألة، فيكون هذا عولها، لها السبع ولكن نسميه السدس. وإذا كان معها في المسألة الأولى جدة ثانية اشتركنا في السدس، وإذا كان معها في المسألة الثانية جدة أخرى اشتركنا في السبع، فهذه حالة الجدة. وإذا وجد معها أم سقطت فيكون لها خمس حالات: أن تأخذ السدس كاملا، أو تأخذه عائلة، أو تشارك فيه كاملا، أو تشارك فيه عائلة، أو تسقط. ويدخل في ذلك الجدات الثلاث. أما الأخت الشقيقة فحالاتها مثل حالات البنت، إلا أنها تسقط، فإنها تارة تأخذ النصف كاملا كبنت وعم، وتارة تأخذه عائلة، يعني أخت وعم، الأخت لها نصف فرضا والباقي للعم. تارة تأخذ النصف عائلة، إذا كان عندنا أخت وزوج وأم، أليس الأخت تأخذ ثلاثة من ثمانية؟ ثلاثة أثمان، ما لها إلا ثلاثة أثمان، ونسميه سدس نصف، هذا عائل، هذا أخذها. وتارة تشارك في الثلثين كاملا كأختين وعم، وتارة تشارك في الثلثين عائلة كأختين وزوج، إلى الأختين أربعة وللزوج ثلاثة، فتكون من سبعة، أربعة من سبعة أقل من الثلثين، شاركت النصف في الثلثين كاملا وشاركت فيه عائلة، فهذه أربع حالات: أخذت النصف كاملا، وأخذته عائلة، وشاركت في الثلثين كاملا، وشاركت في الثلثين عائلة، وتارة تسقط. إذا كان هناك ابن، وتارة ترث جميع المال مع إخوتها بالتعصيب، كما إذا كان عندنا أخت شقيقة وأخ يأخذان المال تعصيبا، وتارة تأخذ ما بقي، تشارك فيما بقي تعصيبا، كما إذا كان عندنا أخت وأخ وبنت، فإن البنت لها النصف والنصف الباقي بين الأخت وأخيها، نسميه تعصيبا، فصار لها سبع حالات زادت على البنت بالسقوط، يعني أخذت النصف كاملا، وأخذت في عائلة، وشاركت في الثلثين كاملا، وشاركت فيه عائلة، وشاركت في جميع المال بالتعصيب، وشاركت فيما بقي بعد الفروض بالتعصيب، وسقطت، فلها سبع حالات. أما الأخت من الأب فهي مثل بنت الابن، لها أحد عشر حالة كبنت الابن: تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ ترث المال كله بالتعصيب مع أخيها، وتارة تأخذ ما بقي أو ترث ما بقي مع أخيها بالتعصيب. هذه مثل الأخت الشقيقة. وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك فيه كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تسقط. أحد عشر حالة الأخت الشقيقة والأخت من الأب. الأخت من الأم لها يمكن أن يكون لها خمس حالات: تارة تأخذ السدس كاملا، إذا كان عندنا أخت من أم وأخ شقيق فلها النصف كامل، السدس كاملا، وتارة تشارك في الثلث كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، هذه أربع حالات: أخذت السدس كاملا، أخت من أم وأخ شقيق، أخذته عائلة. إذا كان عندنا أخت شقيقة وزوج وأخت من أم، أليس الزوج له النصف؟ أليس الشقيقة لها النصف؟ الأخت من الأم لها واحد، هل هو سدس أو سبع؟ سبع. هذا العول، أخذت السدس عائلة. كذلك تشارك في الثلث كاملة إذا كان عندك ثلاثة أخوة من الأم وعم، فالأخوة من الأم الثلث كاملة يشتركون فيه ولو كانوا عشرة. وتارة يأخذونه عائلة، تشارك فيه عائلة، كما إذا كان عندك أخوان من أم، أختان من أم وأختان شقيقتان وأم. أليس الشقيقتان لهما الثلثان؟ أليس الأم لها السدس واحد؟ أليس الأختان من الأم لهما الثلث؟ الجميع سبعة. هل أخذنا الثلث؟ أخذنا السبوعين، اشتركنا في السبوعين، عالت هذه حالاتها. وتارة تسقط، أخذت السدس كاملا وأخذته عائلة، وشاركت الثلثين كاملا وشاركت فيه عائلة وسقطت. هذه حالات الأخت من الأم. الزوجة، الزوجة لها ثمان حالات: تارة تأخذ الثمن كاملة، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثمن كاملة، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ الربع كاملة، وتارة تشارك فيه كاملة، وتارة تأخذ الربع عائلا، وتارة تشارك فيه عائلة. وذلك لأنها قد تعول المسألة مع الزوجة أو مع الزوجات. لو كان عندنا بنتان، أو نفرض عندنا بنتان وأبوان وزوجة، نقول أليس البنتان لهما الثلثان؟ ستة عشر. والأبوان لهما السدسان؟ ثمانية. استغرقت ثلثان وثلث. الزوجة تطالب بنصيبها فلها الثمن، فيصير لها تسع. إن كانت واحدة استقلت به، وإن كان زوجتين أو ثلاث أو أربع اشتركنا فيه. أخذت الثمن كاملا وأخذته عائلة. إذا كان عندنا مثلا أختان شقيقتان وأختان من أم وزوجة أو زوجات، أليس الشقيقتان لهما الثلثان ثمانية، والأختان من الأم لهما الثلثان والثلث اثنى عشر؟ استغرق المال. الزوجة تطالب بربعها فلها الربع، لها الربع الذي هو ثلاثة من اثني عشر. إن كانت واحدة استقلت به، وإن كان معها أخرى أو أخر اشتركنا فيه. هذه حالات الزوجة. أما المعتقة فإنها إما أن تأخذ المال كله إذا لم يكن للميت أحد إلا المعتقة، وإما أن تأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وإما أن تسقط. هذه حالات الوارثات من النساء. إذا اجتمع النساء، إذا اجتمع النساء كلهن ورث منهن خمس، ترث البنت النصف وبنت الابن السدس تكميل الثلثين، والأم السدس لوجود البنت، والزوجة الثمن، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، فتكون المسألة من 24، نصف البنت 12، وبنت الابن السدس هذه 16، والأم السدس هذه 20، والزوجة الثمن هذه 23، وبقي واحد تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبا، ورث منهن خمس. فإذا عدمنا هؤلاء الخمس، من الذي يرث منهن من الباقيات؟ يرث الباقيات، بدل الأم ترث ثلاث الجدات إذا كنا مستويات، وبدل الأخت الأخوات يرث أختان، يعني الأخت من الأب والأخت من الأم، ويبقى باقي تأخذه المعتقة مثلا. الجدات لا يزيدن على الثلث السدس، السدس، والأخت لأب تأخذ النصف، السدس والنصف هذه 4، والأخت من الأم تأخذ السدس، ويبقى عندنا سدس تأخذه المعتقة. صار لهن مسألتان فقط. إذا اجتمع الذكور والإناث، تقدم أن الذكور 15 يعني بالبسط، والإناث 11، مجموعهم 26، لا بد أن يموت واحد منهم، فيبقى 25، الذي يموت أحد الزوجين، إما الزوج أو الزوجة، لا يجتمع الزوجان في مسألة. فإذا مات الزوج مثلا بقي 25، بقي من الذكور 14، والإناث 11، هذه 25، فمن الذي يرث من هؤلاء 25؟ يرث منهم 5، الأبوان والولدان والزوجة. الأبوان لا يسقطان بحال، الأم والأب، والولدان الابن والبنت لا يسقطان بحال، والزوجة ما تسقط بحال. في هذه الحال كيف نقسم المال؟ عندنا ابن وبنت وأب وأم وزوجة، فيها ثمن، وفيها سدسان، وفيها باقي. نظرنا إلى الثمن أنه يخرج من 8، أصل الثمن مخرجه من 8، أقل عدد فيه ثمن، وأقل عدد فيه سدس من 6، فننظر بين 6 و8 ونجد بينهما موافقة، في 6 نصف وفي 8 نصف، فنأخذ نصف 6 3 نضربه في 8، ب24، وإن أخذنا نصف الثمانية وضربناه في الستة، 4 × 6 = 24، فهذا مخرج هذه المسألة، فتكون من 24. الأب له السدس 4، والأم لها السدس 4، والزوج لها الثمن 3، ويبقى الباقي الذي هو 13، نقسمه بين الابن وأخته، وهذه تحتاج إلى تصحيح، لأن الابن عن واحد والبنت الابن عن اثنين والبنت عن واحد، والذي بقي عندنا 13 لا تنقسم على الثلاثة، فلا بد أن نأخذ رؤوسهم وهي 3، الابن عن اثنين والبنت عن واحد، وتضرب في أصل المسألة التي هي 24، فتبلغ 72، فيسمى أصلها 24، ويسمى مصحها 72، فكل من له شيء منها يضرب في جزء السهم. فالأم لها 4 × 3، 4 × 3 = 12، وهكذا الأب، الزوجة لها 3 × 3 = 9، والأب الابن أخته لهم 13، تضرب في 3 فتبلغ 39، هذا مصحها. إذا كان الهالك هو الزوج، المسألة تكون من 12، الزوج له الربع 3، والأبوان لكل واحد منهم السدس 2، والباقي إلى الابن وأخته، إلى الذكر مثل حظ الأنثيين، تضرب رؤوسهم 3 في أصل المسألة، فتبلغ 36، الزوج 3 × 3 = 9، والأب 2 ضرب في 3 = 6، والأم كذلك، والابن وأخته 5 تضرب في 3 × 15. هذه ننتقل إلى الباب الذي بعده. يقول: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. يقول: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم، أي أن الله تعالى جعل الفرض لأهل الفروض، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي لأهل التعصيب. فالفروض الفرض والتعصيب هما اللذان يحصل بهما الإرث، الفرض والتعصيب. وزاد بعضهم ذوي الأرحام، وحيث أن الناظم شافعي والشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، لم يذكروا في هذه المنظومة. فالفرض لا فرض في الإرث. يقول: فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة. الفرض يعني الفروض جمع فرض، يعرفون الفرض بأنه نصيب مقدر لوارث مخصوص، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، يعني جزء مقدر شرعا. الله تعالى هو الذي قدر هذه الفروض وجعلها شرعية، مقدر شرعا لوارث مخصوص كنصيب الأم ونصيب الأب ونصيب الزوجة ونصيب الزوج ونصيب البنت وبنت الابن والبنات وبنات الابن، هؤلاء لهم نصيب مقدر شرعا، وكل من الوارث المخصوص قدر الله تعالى له فرضا، هذا الفرض يزيد بالرد وينقص بالعود. الناظم لم يذكر الرد لأنه شافعي، الشافعية لا يرون الرد. الرد هو أنه إذا بقي شيء بعد أهل الفروض وليس هناك عاصب فإنه يرد على أهل الفروض، وذلك لأن أحد المشايخ الخليفي نظم تكملة لهذه المنظومة أبياتا في الرد تأتينا في آخرها إن شاء الله. يقول في باب الرد: إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملك فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي إرث بغير مين، أو من كل ذي فرض بغير مين. هكذا مثلا إذا كان عندنا أم وفرضها الثلث، وعندنا أخت من أم وفرضها السدس وليس هناك عصبة، الأم لها اثنين من ستة والأخت لها واحد من ستة وبقي عندنا ثلاثة نردها عليهم، فنقول اقتسموا المال كله، للأم اثنان وللأخت اثنان، نسمي هذا ردا. فالأم بدل ما تأخذ الثلث أخذت الثلثين، والأخت أخذت الثلث مع أن ما لها إلا سدس. هذه الزيادة لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. قد مر بنا أمثلة للعول، ذكروا أن أول مسألة عالت أنه جاء مسألة فيها أخت وزوج وأم، فالزوج له النصف والأخت لها النصف، والأم بقيت ما لها شيء، فقالوا لا بد أنها تعود. فنقول للزوج ثلاثة من ستة والأخت ثلاثة من ستة والأم اثنان من ستة، الجميع ثمانية. الأم كم حصل لها؟ ما حصل لها إلا اثنان من ثمانية، هل هي ثلث أو ربع؟ ما حصل لها إلا ربع. فهذا معنى أنه يزيد بالرد وينقص بالعود. الفرض يطلق على معاني، كلمة الفرض في اللغة أصلها الحز والقطع. يقول: الإرث ينقسم إلى قسمين، الفرض والتعصيب. والورثة عندنا ذو فرض وعصبة وذو رحم، وعند الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام. يقول: فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. هذه الستة نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظه كل حافظ إمام. ستة، لك أن ترتبها فتقول مثلا: النصف ونصف النصف ونصف ونصف النصف، الثلثان ونصف الثلثين ونصف نصف الثلثين، أو تقول الثلثان والنصف ونصف الثلثين ونصف النصف ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف، أو تقول الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. ذكر الله النصف في موضعين أو في ثلاثة، في ثلاثة مواضع. ذكره بقوله تعالى في البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ويدخل في ذلك البنت وبنت الابن. وذكره للزوج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وذكره للأخت في قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك. ويدخل فيه الأخت من الأب والأخت من الأبوين. فذكر الله النصف في ثلاثة مواضع، وذكر الثلثين في موضعين. فذكره للبنات في قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك. وإن كان وذكره أيضا للأختين في قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ذكر الثلثان في موضعين للبنات وللأخوات. ويدخل في البنات بنات الإبن، ويدخل في الأخوات الأخوات الشقائق والأخوات لأب. وأما الثلث فذكر في موضعين، ذكر للأم في قوله تعالى: ورثه أبواه فلأمه الثلث. وذكر للإخوة من الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هكذا ذكر الثلث في موضعين. وأما الربع فذكر في موضعين، ذكر للزوج في قول الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالربع إما يكون للزوج إما يكون للزوجة. أما السدس فذكر في ثلاثة مواضع: موضعين للأم وموضعا للأخ من الأم. قال الله تعالى: أو موضعا للأم والأب في قوله: وارثه أبواه فلأمه الثلث. إن كان له ولد أن يولي أبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إذا كان له ولد فإن الأبوين الولد يعم الذكور والإناث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هكذا ذكر في موضعين للأم والأب. الموضع الثالث في قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الموضع الأول للأم والأب، والموضع الثاني للأخ من الأم أو الأخت من الأم. ذكر السدس في ثلاثة مواضع. أما الثمن فذكر في موضع واحد في قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. وذكروا أن هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي للأم في المسألتين العمريتين، ولكن في الحقيقة أنه لا يخرج عن هذه الستة، ولكن سموه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن في المسألتين العمريتين. إذا كان عندنا زوج وأبوان فإن الأم لها ثلث الباقي بعد الزوج، أو زوجة وأبوان تأخذ الأم أيضا ثلث الباقي بعد الزوج.